عندي خبر يروى عني وعن الساقي أصد له نعلا تهل الشرف الباقي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
منبر الفكر الحر صوت الفكر الجمهورية
غير المولى عدم
إعداد وتقديم الدكتور أحمد المصطفى داني
غير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
غير المولى عدم
لا شيء هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي برنامجنا الإذاعي الأسبوعي من إذاعة WST واشنطن. حديثنا كان في الحلقة الفائتة عن الحجاب، وأوردنا فيه أحاديث نبوية وقصص من السيرة النبوية وسيرة الأصحاب لنبين معنى الحجاب في الشريعة الإسلامية، لما رأيناه من محاولة التفاف حول معنى الحجاب عند كثير من الجماعات التي تزعم أنها تدعو للإسلام وهي لا تدري أنها إنما تنفر عن الإسلام بأكثر مما ينفر عنه خصوم الإسلام. الحجاب كما قلنا في الحلقة الفائتة، بنعمل إعادة سريعة لمجمل ما قلناه وبنفصل في بعض النواحي التي جاءت مجملة، منها أنه نحن بنعتقد المجتمعات المسلمة اللي تكونت في المهجر خصوصا في غرب أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بتحاول أن تعيد تفسير الشريعة الإسلامية لتتواءم مع الحياة اللي واجهتها في الغرب. المسألة دي احنا بنعتقد أنه فيها تشويه للإسلام، لأنه الغرض الأساسي في الشريعة الإسلامية هي أن تحل مشاكل الناس في القرن السابع، وليس من مهمتها أن تحل مشاكل الناس في القرن 21. إذا ما تم الفهم ده من إمكانية الشريعة الإسلامية، بيظهر الناس بمظهر التناقض والفهم القاصر، وبيعرضوا الإسلام للتشويه من خصومه بما يروه من فهم متخلف لا يناسب الحياة الحديثة ولا ينهض في مواجهتها. قلنا أنه الجماعات دي اللي أفاقت فجأة في الغرب وبتعتقد أنها بتطبق الإسلام، كانت تبتدي بتطبيق الإسلام قبل ما تغادر مناطقها في الدول المسلمة. الحديث النبوي اللي قريناه، أنا بريء من كل مسلم يسكن في ديار المشركين، ورينا مصدره، قلنا أنه إحنا أخذناه وهو من ويب سايت، الويب سايت اسمه شبكة المشكاة الإسلامية، أورد فيها الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، أو حديث آخر من أقام بين المشركين فقد برئت منه الذمة. فللشخص اللي عايز يطبق الإسلام يطبق الحديث على نفسه ويجلس حيث كان، أما أن يأتي إلى الغرب ثم يعتقد أنه عايز يبتدي تطبيق الإسلام في أن المرأة تكون موجودة في مكان العمل وموجودة في أماكن أسواق التبضع، وده بيعتقدوها أنه بيكفي مجرد أنها هي تكون رابطة رأسها أو مغطية وجهها ويسموه ده الحجاب، نحن نعتقد ده تشويه والتواء على الفهم الصحيح للحجاب. وأوردنا حديث ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه اثنين من زوجاته، وقال لين احتجبا، فقال له إنه أعمى يا رسول الله، قال لين أعمياوات أنتن. فالحديث بيوري أنه الأعمى لا يحق له في الشريعة الإسلامية أن يجلس مع المرأة في مكان واحد. وحديث الأنصارية أم حميد التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نحب أن نصلي معك يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتي خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتي خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي. هذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. المعنى فيه أن المرأة كلما كانت في داخل منزلة ده هو المطلوب، ولو كان هي عايزة تخرج للصلاة، ولو كانت الصلاة دي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المصلين في المسجد الأصحاب عليهم رضوان الله، المطلوب من هذه المرأة أن تجلس في بيته. فإذا كان ده وضع الشريعة الإسلامية، ذكرنا حديث آخر عن السيدة فاطمة رضي الله عنها اللي قالت فيه من واجب المرأة أن لا ترى رجل وأن لا يراها رجل، أن لا ترى رجل، دي مسألة ضرورية جدا. فدي الشريعة، نحن بنعتقد أن الشريعة كما قلنا كانت حكيمة كل الحكمة لمعالجة مشكلة القرن السابع ومشكلة الرجل في مجتمع فيه المرأة كانت عورة وتؤت حية، كما نهى عنها القرآن، قال إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ففي مجتمع دي عقليته وده العرف العام فيه كان لا يمكن أن يسمح الإسلام بأن المرأة تأخذ حقوقها كلها وهي ما بتستطيع تتناول حقوقها بالكامل، والرجل لا يستطيع أن يتنازل عن حقوقه بالكامل. فكان ذلك الحل المرحلي الحكيم اللي راعى حاجة المجتمع وطاقته وحاجة المرأة وطاقتها. النظرة اليوم في هذا المجتمع المعقد كما قلنا في الحلقة الفاتت أن نرتفع من فروع القرآن إلى أصول القرآن، وده فيه الرجل والمرأة مساويين مساواة أمام القانون، المرأة في نفسها كإنسان في المجتمع كمواطنة مساوية للرجل في نفسه كإنسان وفي المجتمع كمواطن، حقوق مساوية. ولذلك لما يخرجوا بيخرجوا الاثنين ويطالبوا الاثنين بأن يكونوا محتشمين، يكونوا لابسين لبس مهذب، لبس محتشم يطالب به الرجل وتطالب به المرأة، والرجل والمرأة يعاملوا بعض كإنسان مش كجسد، وينظر لعقل وقلب المرأة كما ينظر لعقل وقلب الرجل. في هذه المساواة بننطلق من تطوير التشريع الإسلامي من آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الآية الأولى اللي احنا بنسميها آية الفروع آية الشريعة الإسلامية قالت الرجال قوامون على النساء، العلة الواردة في هذه الآية قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. العلة دي انتفت بفضل الله ثم بفضل التطور ربنا يسره لمجتمعات في الأرض، بقت القوة ما هي قوة الساعد كما كانت في الماضي، إنما هي قوة العقل، وذا المرأة أثبت في جدارتها وأصبحت كثير من النساء مسؤولات عن كثير من الرجال، فما أصبحت قوة الساعد هي الفيصل. واليوم المرأة ممكن تكون قائدة للجيوش، ونحن شفناها قائدة للجيوش وضابطة في الجيش ومحامية وقاضية وعضوة مجالس تشريعية ووزيرة. فهذه المرأة الحديثة يجب أن تأخذ حقوقها كما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بما أنفقوا من أموالهم برضو اللي كانت علة للقوامة ما أصبحت قائمة، بمعنى أن المرأة بقت المتعلمة بتعمل وبتكسب، وفي كثير من الأحيان قد تكسب أكثر من الرجال وتعيل كثير من الرجال. فالعلة البيع الرجل أعطي القوامة في القرن السابع، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أصبحت غير قائمة، ولذلك وجب الارتفاع لآية الأصول لآية المساواة في ولهن مثل الذي عليهن، لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات. فده وضع جديد، دي مرأة جديدة تأخذ حقوق المساوية في أصول القرآن، وده بيجي برضو من حديث مفصل في أنه الإنسان من حيث هو إنسان أمام الله ما في تفريق بين رجل وامرأة، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أو نرثهما يقول ويأتينا فردا، أو إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى كل نفس بما كسبت رهينة. فالمساواة أمام الله عندما تنصب موازين القيم مساواة تامة بين الرجل والمرأة. السبب الذي جعل حقوق المرأة ناقصة في القرن السابع هو طاقة وحاجة المجتمع في القرن السابع. والإسلام بدرج المرأة وبدرج المجتمعات الرجال لليوم اللي تقوم فيه العدل وتقوم فيه المساواة. ومن ذلك من هذا المنطلق كل الصور الشريعة اللي كانت مغيدة للمرأة هي صور مرحلية. حتى أن متبع لآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بيجد فيها يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أضربوهن دي كانت بتدي الرجل الحق لأدب المرأة. والفهم ده لا زال في ناس بيدافعوا عنه بحرارة شديدة جدا جدا. ولكل شخص بيستمع لنا الحين ممكن يراجع يمشي جوجل ويراجع ضرب المرأة أو ضرب الزوجة أو يدخل وايف بيتينج بيجد كثير من آراء الفقهاء المسلمين اللي لا زالوا اليوم وبكل حرارة بيدافعوا عن المرأة بيدافعوا عن ضرب المرأة. حتى أحد الوعاظ على الملأ في التلفزيون في تلفزيون الجزيرة المشهور جدا قال أنه المرأة تضرب وده الكتالوج حسب تعبيره اللي كتبه الله لعلاج لأنه صنعه. فقال يجب أن تضرب وأدى أمثلة من أنواع المرأة التي يجب أن تضرب. فهذه الصورة إحنا ما بنعتقد القصور في الشريعة إنما القصور في العقول التي تسعى لنقل الشريعة لغير وقتها. ولذلك النقص في الفهم يوضع في عتبة هذه العقول في عتبة دارة ما يوضع على الشريعة. لأن الشريعة كما قال القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وزعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. عقول الناس في القرن السابع بتختلف من عقولهم اليوم. ولذلك مخاطبة الناس في القرن السابع بذلك المستوى كان فيه الحكمة وفيه خدمة الغرض للأفراد والمجتمعات. أما نقل هذا الفهم المتخلف العيب فيه مش في الإسلام ولا في الشريعة إنما هو في العقول التي تحاول أن تنقل الشريعة لغير وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر ببعث الإسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. وهو قال سنتي ولم يقل شريعتي. ولذلك لم يقل الشريعة. ولذلك احنا ندعو لبعث السنة لأصول القرآن اللي فيها بتكون الدعوة للسلام والدعوة للمساواة والدعوة للديمقراطية وللمساواة الاجتماعية. في هذه الدعوة المرأة مسؤولة في أن تخرج لتعليمها وتخرج للعمل وتخرج إذا شاءت لتتبضع أو تذهب لما تشاء على أن تكون محتشمة. السفور هو خروج المرأة محتشمة. وفي نفس الوقت الإسلام بطالب الرجل ليكون محتشم. لكن الرجل أساسا خرج منذ الشريعة الأولى. الرجل كان في يده هو اللي بيخرج متى شاء وبيجلس متى شاء. لكن الأصول بطالب الرجل والمرأة بأن يكونوا محترمين ومحتشمين. ولذلك احنا مثلا في السودان كان بنقول انه الثوب السوداني بيكفي لانه فيه وغار وفيه حشمة والمرأة فيه ما مبرزة لمفاتنها ولا الرجل في زي السوداني مبرز لمفاتنه. واي زي يحفظ هذا الأمر في أن يكون الرجل محتشم والمرأة محتشمة ده بنعتقد أنه بناسب هذا العصر. ولا يمكن أن تقول أن المرأة تغطي وجهها وتيماشي في الأسواق ونحن بنطبق في الشريعة الإسلامية ده اسمه الحجاب. ده بنعتقد صورة متخلفة بتشوه الإسلام وبتنفر عنه وليس هو مطلوب الدين كما قلنا. التفاصيل في موضوع المرأة نحن نعتقد أنه إذا ما كان موضوع المرأة ده اتضح بيظهر فيه تخلف شديد جدا جدا. ونحن قاعدين نتابع هسه في الإعلام المسائل المختلفة في الالتواءات المختلفة اللي قامت في فتاوي الزواج المسيار أو في فتاوي رضاعة الكبير، كل هذه الالتواءات اللي بيقوموا بها الفقهاء وبيجيبوا لها الأحاديث النبوية لأنه محاولة لتطبيق شريعة القرن السابع على مجتمعات القرن الحادي والعشرين، ولذلك بتظهر الإسلام بمظهر القصور. والمدافعين عن الإسلام بعض الذين يتبرؤون من هذه الممارسات لا يستطيعوا، لأن هي كثير منها قائم على نصوص واضحة جدا. يعني إحنا مثلا لما تكلمنا عن الحجاب أو المجتمع المنعزل الرجال عن النساء، وليس أصلا في الإسلام، الأصل في الإسلام أن الرجال والنساء يكونوا مع بعض على أن يكونوا محتشمين وأن يكونوا وقورين. لما كان ده ما ممكن في القرن السابع كانت شريعة عزل الرجال عن النساء وجاء الحجاب وكل المسائل الأخرى اللي أعطت المرأة الحقوق الناقصة. ضربنا مثل قبل كده في حق الميراث وفي الشهادة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. العلة اللي جعل في القرن السابع شريعة الإسلام الحكيمة أن تجعل اثنين من النساء يشهد شهادة رجل واحد هي أن المرأة لا تتذكر، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إيه الخلاها ما بتتذكر في الماضي؟ لأنها كانت ما عندها تجربة، المرأة كانت حبيسة الجدران، حتى هي لما تسافر كانت بتسافر كأنه في بيت متحرك في الهودج. القيد ده خلاها أنها ما عندها تجربة، العقل ما بتفتح كعقل الرجل المجرب، ولذلك قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بفضل الله ثم بفضل التطور الحصل أثبتت المرأة أنها بتتذكر، والناس اللي بيعرفوا الامتحانات خصوصا في الشرق الأوسط بيتركوا الطلاب من الرجال من الأولاد والبنات كتبهم وكراساتهم في البيوت وبيجوا بيمتحنوا، وكثير من البنات بينجحوا وكثير من الأولاد بيفشلوا بيرجعوا منازلهم، وبتقدم البنات في مراحل التعليم المختلفة. وأسف الشرق الأوسط في التعليم العالي كاد يكون أعداد النساء مساوية وأكثر لعدد الطلاب. ده أثبت أن المرأة ممكن أن تتذكر إذا وجدت الظروف المناسبة. دي لما تتخرج هذه الطالبة طبيبة أو تتخرج مهندسة أو تتخرج في أي فن من فنون التعليم المختلفة، ونحن نضرب مثلا بخاصة في القانون لأنه بدي الصورة أكثر إيضاح، إذا كانت تخرجت قانونية هي أثبتت في نفس الوقت أنها بتتذكر وبتدرس بنجاح ثم بتتخصص في مجال القانون. فلا يستوي عقلا أن نكلمها باسم الشريعة الإسلامية ونقول لها اثنين من القانونيات يشهد شهادة رجل ولو كان أمي لمجرد أنها هي مرأة ولمجرد أنه هو رجل، هذا لا يستقيم. ده كان مستقيم وحكيم في القرن السابع بين رجل مجرب بيواجه مصاعب الحياة لوحده، مسؤول من الإعاشة ومسؤول من الحماية من نساء عال عليه موجودات في البيت، ده كان حكيم. أن ينقل اليوم هذا الفهم لحل مشكلة القرن السابع للقرن 21 للمرأة المتعلمة لأرقى مراحل التعليم والتي أثبتت جدارتها وتفوقت في كثير من المجالات على الرجال، نقول لا تشهد شهادة رجل ولو كان أميا. وقس على ذلك في بقية الحقوق، لا يمكن نقول لا أنت ما تسافري ولو كنت أنت عضوة مجلس نيابي ولو كنت قاضية ولو كنت رئيسة وزراء إلا أن يكون معاك طفل أو شخص من المحارم اللي موجودين معاك في من الرجال. هذه الصورة الغريبة هي الجابة الإساءة وهي التي أتت بهذه الصورة الغريبة التي لا يستطيع راشد أن يدافع عنها. ولذلك احنا نعتقد أنه موضوع تطوير التشريع الإسلامي بيطرح نفسه على المسلمين بصورة أكبر وأوضح في هذه المجتمعات الغربية، ونحن ندعوهم لأنه يعطي هذا الفهم فرصة في الدراسة. يعني الحديث ذكرناه في أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. بدأ غريب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في الجاهلية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فجاء القرآن يحكي عنهم قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقال بدأ غريبا وبشر بأنه سيعود غريبا. فنحن بنقول لهم إذا كان في دعوة غريبة مثل التي يطرحها الأستاذ محمود نحن بندعوهم لأنه ينظروا في تفاصيلها عسى أن تكون هي الشيء اللي بيبحثوا عنه وبيخرجوا من هذا التناقض المزري ويديهم قيمة حقيقية للإسلام يبرزوا بها الإسلام كدين يصارع الأديان المطروحة والأفكار المطروحة ويبزها. أما أن يكونوا منقلقين ويحاولوا يلتو على نفسهم ليشعروا ببعض الرضا ده ما بيخرجهم ما بحل لهم مشاكلهم في الدنيا ولا بينجيهم في الآخرة. الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. ونحن بنضرب مثل دائما إذا أنا مثلا قلت لك عندك مفتاح في صندوق أحمر وأدخلتك في حجرة فيها صناديق بألوان مختلفة أزرق وأصفر وأبيض وأحمر في كل أنواع ألوان الطيف إذا أنت عايز تبحث بحث جاد وتكسب الزمن بتمشي طوالي للصناديق الحمراء ما بتشتغل بالصناديق الأخرى يعني لا تضيع وقتك في فتح الصناديق البيضاء أو الزرقاء أو السوداء إنما بتفتح تبتدي بفتح الصناديق البيضاء الحمراء لأنه قلنا لك المفتاح في صندوق أحمر. بعد ده بيكون في مجموعة صناديق حمراء ليس كل صندوق أحمر فيه مفتاح ولكن بالقطع المفتاح في صندوق أحمر. ففي النهاية حتجد مفتاحك في الصندوق الأحمر المعين. ما كل دعوة غريبة هي دعوة صحيحة ولكن الدعوة الصحيحة لابد أن تكون غريبة. ولذلك احنا ندعوهم أنه ينظروا في التفاصيل اللي أوردناها لهم في تفاصيل الموضوع ده أو منورد إجمالا في هذا الوقت الضيق للبرنامج في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية للأستاذ محمود محمد طه في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام في من دقائق حقائق الدين في كتب عام المرأة العالمي زي ما قلنا في الحلقة السابقة نشرنا منها أكثر من 16 تقريبا في عام 1975 تلقى تفاصيل هذا الموضوع الذي أجملناه في هذا الحيز الضيق عسى أن يكون مخرج يخرج المسلمين من تناقضهم ده ويديهم نموذج يرفعوه في مواجهة الفلسفات والأفكار الأخرى. نحن كثير هسا في تصفح الإنترنت وفي تصفح قنوات التلفزيون بنجد أنه في ناس متخصصين في الإساءة للإسلام وبيسخروا من عمل المسلمين كثير من كلام قائم على التهريج والباطل لكن في كثير من كلام بيجد مادته من الفهم المتخلف المعروض. يعني في كثير من الويب سايتس بتعرض كلام عن ضرب النساء وبتجيب كلام فقهاء بصورتهم وصوتهم ما في أي منازعة وهؤلاء الفقهاء يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث النبوية في كلام عن العنف والجهاد بالسيف وبيأتوا بكثير من الفقهاء والذين يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث النبوية فلا يمكن الهروب من الحقيقة دي. في تشويه قايم بيقوموا به المسلمين نفسهم وفي تشويه بيقوموا به خصومه. التشويه اللي بيقوموا به المسلمين هو المشكلة لأنه إذا كان بيتكلم من منطلق إسلامي بيقرأ القرآن وبيقرأ الحديث بفهم مغلوط أو بفهم لم يقصد به اليوم هو في الحقيقة بشوه الإسلام أكثر مما يشوهوه خصوم الإسلام. ولذلك إحنا بندعو للدراسة المستأنية لهذا الموضوع في موقعنا على الفكرة .org alfikra.org. في هذا الموقع بيجدوا كتب الفكرة الجمهورية في كتب الأستاذ محمود محمد طه والأخوان الجمهوريين وبيلقوا تسجيلات صوتية لمحاضرات الأستاذ محمود فيها تفصيل لما أجملناه هنا. ونحن جل قرضنا من هذا البرنامج ومن كل نشاطنا أن نعيد الناس للمراجع الأساسية للفكرة الجمهورية ليلقوا فيها في اعتقادنا حل لمشاكلهم الآنية ومشاكلهم المستقبلية في هذه الدنيا وفيما بعد هذه الدنيا. كثير من الناس بيستمعوا لتشويه للفكرة الجمهورية بيقطعوا من حديثة بيشوهوه لكن ذلك لن يضرنا كثيرا. وكما يقال دائما عندنا في السودان في المسألة يقول لك الكذب من دورين يقوم وبيلحق الصح في فريد يوم. شكرا جزيلا.
لا شيء هنا يريد.